أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. في مستهل كلمته إلى الجمهور في مدينة أورشليم، لم يحاول بولس أن يبرر دخوله إلى الهيكل، رغم أنه لم يصطحب اليونانيين إلى هناك كما زعموا، فقد احترم مشاعر اليهود وديانتهم، لكنه كما قلت لم يشر إلى اتهامهم له بكسر قانونهم. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة دراسات ومواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. قراءة دراسة اليوم مطولة بعض الشيء، لذا أرجو الانتباه وأنا أقرأ على أسماعنا من الأصحاح 21 بدءا بالآية 37، وثم عبر الأصحاح 22 بأكمله. إذن سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 بدءا بالآية 37. وإذ قرب بولس أن يدخل المعسكر قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم. فنادى باللغة العبرانية قائلا: أيها الرجال الأخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. فقال: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقر لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. ثم إن حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان، أتى إلي ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، فرأيته قائلا لي: أسرع واخرج عاجلا من أورشليم، لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. فسمعوا له حتى هذه الكلمة، ثم رفعوا أصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني؟ فجاء الأمير وقال له: قل لي، أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم. في دراستنا السابقة أعزائي، لاحظنا في مقدمة بولس إذ ابتدأ يخاطب الشعب بعد أن استأذن من القائد الروماني، لاحظنا أن بولس توحد مع شعبه فكلمهم بلغتهم العبرانية، كما لاحظنا أنه أبدى احترامه لهم بدعوتهم إخوة وآباء في قوله: أيها الرجال الأخوة والآباء، كما قلنا بأن بولس لم يحاول إقناعهم أو إلزامهم بالإيمان، إنما طلب أن يقدم لهم دواعي إيمانه هو. ولكنه قبل أن يدخل في تفاصيل التغيير الكبير والجذري الذي طرأ على حياته، هو يتوحد معهم مجددا، إذ يقول عن نفسه إنه كان غيورا لله كما كانوا هم غيورين لله أيضا. بعدها كما سمعنا من القراءة قبل قليل، يعترف كيف في غيرته الدينية وأفقه الضيق لم يترك للآخرين حرية العقيدة أو الاعتقاد، بل راح يسجن ويقتل كل من استطاع أن يصل إليهم من أتباع الطريق. وقلت في ختام اللقاء الماضي إن استخدام بولس لللفظ الطريق للتعبير الطريق كان دلالة إلى شخص المسيح، إشارة إلى المسيح، أي إن كلمة الطريق هنا لم تشر إلى سلسلة عقائد أو حتى إلى ديانة، بل إلى شخص المسيح، بدليل وصف المسيح لنفسه في الإنجيل بأنه الطريق والحق والحياة، حتى أصبح هذا التعبير دارجا. بولس على الأقل في مستهل كلمته إلى الجمهور لم يحاول أن يبرر دخوله إلى الهيكل، رغم أنه لم يصطحب الإخوة اليونانيين إلى هناك كما زعم الشعب، لقد احترم مشاعر اليهود وديانتهم، لكنه كما قلت لم يشر إلى اتهامهم له بكسر قانونهم، بل ينتقل مباشرة كما سمعنا ليقدم تاريخه وكيف أنه التقى المسيح على طريق دمشق. يسرد بولس بشيء من التفصيل كيف أبرق حوله نور من السماء وكان قد اقترب من مدينة دمشق، كيف سقط على الأرض، وكيف كلمه المسيح قائلا: لماذا تضطهدني؟ وهنا أعزائي لي عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن بولس كان قد اصطحب معه عددا من الرجال وهو ذاهب إلى دمشق، وإلا من أين كان سينجح في إلقاء القبض على عدد كبير من الذين هاجروا اليهودية وتبعوا المسيح وآمنوا به في مدينة دمشق؟ هل كان بولس سيقوم بمفرده بالقبض عليهم ثم تقييدهم ثم جرهم إلى أورشليم؟ حتما كلا، بل كما يتضح من النص كان معه عدد لا بأس به من الرفقاء لكي يعاونوه في مهمته، وبالتالي يوجد شهود عيان كانوا معه عندما قابله المسيح، وغالبا كانوا لا يزالون على قيد الحياة ويمكن الرجوع إليهم والتحقق من قصة بولس. الملاحظة الثانية هي أن بولس في حديثه عن رفقائه في رحلته إلى دمشق يقول حسب العدد التاسع: والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. دارس الكتاب المقدس بشيء من التدقيق سيلحظ اختلافا قد يبدو كبيرا بين قول بولس هنا في أن رفقاءه نظروا النور ولكنهم لم يسمعوا الصوت، وبينما جاء عن نفس الحادثة في سفر الأعمال الأصحاح التاسع والآية السابعة حيث نقرأ: وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. هل لاحظتم أعزائي؟ في الوصف الأول الحادثة يكتب لوقا بأن الرجال وقفوا صامتين يسمعون الصوت، أما في الوصف الثاني الذي جاء عن فم بولس مباشرة فيقول: إن الرجال رفقاءه نظروا النور ولكنهم لم يسمعوا الصوت. كما قلت قد يرى البعض في ذلك ممسكا على الإنجيل المقدس، لكن من يفعل ذلك إنما يفعله لجهله باللغة اليونانية، إذ كما في مفردات كثيرة أخرى نحن نجد أكثر من كلمة يونانية واحدة تترجم باللغة العربية بكلمة سمع أو يسمع. فالكلمة المستخدمة في الأصحاح التاسع والآية السابعة في القول يسمعون تعني أن يسمع الإنسان شيئا لكن دون أن يفهمه، بمعنى أن الصوت كان مسموعا مرتفعا بما فيه الكفاية. فالمسيح لم يهمس في أذني بولس عندما لاقاه على طريق دمشق، وهكذا فالذين معه سمعوا الصوت كما هو سمعه. أما الفعل الثاني اليوناني المترجم لم يسمعوا في الإصحاح 22 والآية التاسعة فيعني أنهم لم يفهموا. السمع هنا الفعل يسمعوا في اللغة اليونانية هنا كلمة تترجم حتى في اللغة الإنجليزية بمعنى يفهمون أو يفهموا، كما أن تكلم أم ابنها وتقول له: ألم تسمعني، بمعنى ألم تفهمني. إذن كان هناك شهود عيان رأوا النور، سمعوا الصوت، ثم اقتادوا بولس بيديه إذ كان قد أصيب بالعمل الوقتي، اقتادوه إلى دمشق. ذكر بولس لهذه الحادثة واستشهاده بشهود العيان كان بينة واضحة للذين من بين الشعب طلبوا أن يعرفوا الحقيقة، ولكن كما سمعنا وكما سنرى هذه الجماعة لم تهتم لا بالحق ولا بالحقيقة. مرة جديدة حسب الآية 12 يؤكد بولس التزام المؤمنين بالمسيح حتى في مدينة دمشق بالناموس اليهودي. هو يقدم شهادة هنا عن المسمى حننية، والذي كان الرب قد كلمه في رؤيا أن يذهب إلى الزقاق المستقيم في دمشق وأن يبحث عن شاول الطرسوسي. بولس الآن يتحدث عن حننية هذا بقوله: ثم إن حننية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان. كما قلت، بولس يؤكد التزام المؤمنين بالمسيح حتى في دمشق بالناموس، ومنهم حننية الذي كان ذا صيت حسن لدى كافة السكان اليهود في المدينة. في شهادته هذه حاول بولس أن يقنع الشعب في مدينة أورشليم أنه ليس عدوا للناموس، لا هو ولا كافة المؤمنين. فمع أنه لم يدافع عن نفسه ولم يقل إنه لم يصطحب يونانيا أو أكثر إلى داخل الهيكل، لكنه الآن يبين التزامه والتزام المؤمنين كافة بالناموس. إلى هنا كان الشعب يستمع إليه بشيء من الهدوء، لكنه من هذه المرحلة سيبدأ في إدخال عناصر جديدة ستثير حفيظة مستمعيه تدريجيا. من هذه ما أورده عن فم حننية، إذ قال له حسب الآيات 14 إلى 16 ما يلي: قال حننية لشاول: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. من هذه العناصر الجديدة هي أن وصف حننية المسيح لشاول بأنه البار في قوله: وتبصر البار. شاول كان قد أبصر البار وهو على طريق دمشق. الشعب اليهودي كان قد رفض دعوة المسيح وحكموا عليه بالموت صلبا، لا بل طلبوا قتله وطلبوا إطلاق سراح مجرم هو باراباس. أن يقول حننية المؤمن المسيحي من خلفية يهودية والمقيم في دمشق أن يقول لبولس بأنه أبصر البار أي المسيح، فهذه شكلت مشكلة كبيرة للمستمعين. وفوق هذا فقد استخدم حننية للتعريف في وصف المسيح، إذ قال لبولس أو شاول يومها: لتعلم مشيئته وتبصر البار. التعريف، وهذه الكلمة مع التعريف لا تشير إلا إلى الله بالذات. إذن هذا كان تلميحا وتصريحا بأن يسوع بالنسبة للمؤمن المسيحي لم يكن المسيح المنتظر فقط، بل كان الإله البار. رغم ما قاله بولس، غير أن الشعب يترك له فرصة أن يكمل حديثه أو جزءا منه. وهنا يدخل بولس عنصرا جديدا غريبا يقول فيه حسب الآيات 17 إلى 21 ما يأتي. يقول: وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، فرأيته قائلا لي: أسرع واخرج عاجلا من أورشليم، لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. أعزائي، رغم مقاصد بولس الطيبة، إلا أنه كان على علم تام بما يقول، وغالبا على علم تام بردود الأفعال التي ستتأتى نتيجة ما يقول. ففي وصفه للغيبة التي وقع فيها قال إنها تمت في الهيكل، في الموضع المقدس بالنسبة لليهود، وهو مركز الديانة اليهودية ومشتهى تطلعاتها. من يرى بولس هناك؟ يقول رأيته، لقد رأى المسيح في الهيكل. بالنسبة لليهود الهيكل هو هيكل الله، ليس هيكل يسوع المسيح. للمرة الثانية يعادل بولس بين المسيح وبين الله، وهذا تجديف واضح بالنسبة للشعب اليهودي. وللتأكيد على هذا البعد يعبر بولس مجددا في الآية 19 عن إجابته لدعوة المسيح في الخروج من أورشليم بأن يخاطبه بالقول يا رب. وثم في إشارته إلى استيفانوس يصفه بأنه شهيد المسيح، ومرة أخرى يقول بأن المسيح هو الذي أرسله إلى الأمم بعيدا. بكلمات أخرى أعزائي، الشيء الوحيد الذي سمعه الشعب عن فم بولس هو مساواته بين المسيح وبين الله في إشاراته المتكررة والمختلفة. فهو يظهر له على طريق دمشق على هيئة نورانية، وهو يصفه بأنه الرب، وثم بالبار مع التعريف، وبعدها بالرب من جديد إلى كل تلك الأوصاف. بولس من جهته لم يستحي بإلهه، بمسيحه الذي التقاه على طريق دمشق، وهو مستعد كما قال لرفقائه قبل أن يأتي إلى أورشليم. قال بولس يومها: ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. وقبل ذلك أعزائي، كان قد قال في كلمته إلى قساوسة مدينة أفسس، قال يومها: ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. إذن فالرسول بولس كان على علم تام بردود الأفعال التي ستتأتى بعد شهادته الواضحة عن المسيح وعن ربوبيته. أتخيل الموقف إذ يصعد الدم إلى رؤوس الحاضرين، ففي هذه المرحلة سدوا آذانهم كما كانوا قد سدوا أذهانهم وقلوبهم. يصف لوقا الموقف كالآتي: فسمعوا له حتى هذه الكلمة، ثم رفعوا أصواتهم قائلين: خذ مثل هذا من الأرض، لأنه كان لا يجوز أن يعيش. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. مرة جديدة يقوم الجمهور على بولس للفتك به، أدانوه من كلامه غالبا بسبب ما اعتبروه تجديفا بالنسبة إليهم كما لآبائهم من قبلهم. قالوا لا يجوز أن يعيش. آباؤهم أيضا كانوا قد قالوا لبيلاطس عن المسيح: خذه اصلبه. أحبائي، عندما ظهر الله لحنانية في دمشق وقال له أن يذهب إلى الشارع المستقيم إلى بيت يهوذا وأن يجد شاول، كان حنانية قد اعترض على طلب الرب. اعتراضه كان بسبب الاضطهاد الذي شنه شاول على الكنيسة في مدينة أورشليم، والذي جاء يشنه على الكنيسة في دمشق. لكن الله يومها قال لحنانية: هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وأضاف في كلامه لحنانية وقال عن شاول: لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. ها كلام الله لحنانية يتحقق الآن حرفيا في مدينة أورشليم التي شهدت قبل سنوات مقتل سيده. وها هي النبوات التي سبقت على بولس في أنه سيقيد وسيسلم إلى أيدي الأمم تتحقق على مرأى منه ومرأى من رفقائه. يهود أورشليم لم يعرفوا شيئا عن حقوق الإنسان، لم يعرفوا شيئا عن حرية العقيدة والاعتقاد. همهم كان القضاء على الطريق، على المسيح كما فعلوا بالفعل، والقضاء على أتباع الطريق ومنهم شاول. وهكذا، وإذ تحول عدو واحد للمسيح إلى كارز ومبشر باسمه، لكنه خلف وراءه عشرات بل مئات على شاكلته السابقة ممن تبنوا روحه العدوانية للمسيح وللصليب. شاول كان قد زرع التعصب والاضطهاد، والآن ها هو يجنيه في نفسه، يجني ما زرعه في من زرعهم فيه، إخوته كما أسماهم وآباؤه كما دعاهم، يقومون الآن عليه لكي يقتلوه. ومرة جديدة، لولا نعمة الله ولولا تدخل الأمير قائد الكتيبة، لكان الجمهور قد سفك دم بولس كما سفك بولس أو شاول دم استفانوس من قبل. أحبائي، نحن نعلم ونؤمن أن مواقيتنا هي في يد الله، لذلك لم يسمح الله لليهود أن يقتلوا شاول، لأن خدمته لم تكن قد انتهت بعد. لذا نقرأ في الآيات 25 وما يتبعها الآتي: فلما مدوه للسياط، والمقصود عسكر الرومان، فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: ماذا أنت مزمع أن تفعل؟ لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: قل لي، أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. وفي الغد، إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقامه لديهم. إذن أحبائي، خدمة بولس ما كانت قد انتهت بعد. بولس الذي أسلم حياته للمسيح وجاء رغم الاضطهاد ليقدم شهادة عن المسيح، ها هو سيواصل خدمته كما سنرى في الدراسات اللاحقة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين أرجو لكم أسعد الأوقات، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.